الزيت رحمه الله تعالى في رسالته إلا طلاب العلم الفصل التابع المعادين أكد الله والمنصوم كل يقرأ الله وحرم الوقت ومنه أن تدعي علما مما يفعل وقد قال هذا السكن إن فعلته وإعجابه يأتيك عن العلم.
هذا هو الفصل الأخير في هذه الرسالة، وقد عقده الشيخ رحمه الله لبيان المحاذير التي يجب على طالب العلم أن يحذرها في أثناء طلبه للعلم. ذكر أولا ما سماه بحلم اليقظة، والمقصود كما قال أن يدعي طالب العلم علم ما لم يعلم، وقد سبق الكلام على هذا وعرفنا أنه من أعظم الأشياء المذمومة التي يجب على المسلم عموما أن يتنزه عنها، فكيف بطالب العلم؟ فالشيخ رحمه الله يعبر عن هذا الأمر هنا بأنه حلم اليقظة، أي إن الذي يدعي علم ما لم يعلم إنما هو حالم، إنما هو يتصور أمرا لا حقيقة له، فعليه أن يصحو من حلمه هذا، وعليه أن يفيق على حقيقة شأنه لئلا يضل الناس ويصدهم عن سبيل الله، نسأل الله العافية والسلام. نعم. هذا أمر عظيم جدا، وما أحسن هذه القسمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله نقلا عن تذكرة السامع والمتكلم، وكل من تأمل في أحوال طلبة العلم عرف أن الأمر كذلك. فهناك مرحلة أولى ما سمي في هذا النقل بالشبر الأول، إذا دخل فيه طالب العلم تكبر، هذا في بداية الطلب، لأنه يمارس الطلب لأول مرة، ولكل جديد لذة كما قال أهل العلم، كل أمر جديد تكون له لذة في النفس. فإذا مارس الطلب لأول مرة وعرف معلومة من هنا ومعلومة من هناك، وقرأ كتابا من هنا وكتابا من هناك، فإنه يصيبه بعض الغرور، يغتر بنفسه بعض الشيء، فيتكبر على أقرانه ويظن أنه قد حصل كل شيء. ثم يأتي من بعد ذلك الشبر الثاني أو المرحلة الثانية، وفيها تنكسر هذه الثورة عند طالب العلم وتهدأ نفسه، فيحصل عنده شيء من التواضع. وسر ذلك أن العلم كلما تبحرت فيه علمت أنه واسع، كلما تبحرت في العلم وكلما ازددت منه عرفت أنه واسع جدا لا يمكن أن تحيط به حتى الموت. ويذكر في هذا موقف مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه كان في حال موته في حال السكرات، فكان عنده بعض الحضور، فدله على سنة من سنن الجنائز، لست أستحضر الموقف تحديدا، فقال رحمه الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، سنة فاتتني، ودعا بكتاب فكتبها. نعم، كان طاووس يكره الأنين، لعلها كذلك، جزاك الله خير. فقال سبحان الله: سنة فاتتني أو أثر فاتني، ودعا بكتابته. وهو من هو في تبحره في السنة وعلمه بها، هو أعظم الأئمة علما بالسنة على الإطلاق ودراية بأثار السلف. فلا ينبغي لطالب العلم أن يظن أبدا أنه سيحيط علما بكل شيء، بل سيبقى في التعلم حتى يموت، كما قال العلماء: مع المحبرة إلى المقبرة. فهذا هو سر ما نتكلم فيه الآن، كلما دخل طالب العلم في مراحل الطلب وكلما ازداد علما، كلما عرف أنه صغير وعرف أنه لا يمكنه أن يحيط بكل شيء. فالمرحلة الثانية مرحلة التواضع، ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التجهيل، أن يظن طالب العلم في نفسه بل يتيقن أنه لا يعلم شيء، لأنه في حقيقة الأمر قد فاته كثير من العلم، وقد عرف أن العلم واسع، فيتهم نفسه دائما، يتهم نفسه أنه لا يعلم شيئا، وأنه لا يعرف شيئا، وأنه بحاجة إلى المزيد وبحاجة إلى التعلم. فإذا وصل الطالب إلى هذه المرحلة فقد استوى على سوقه في الطلب، وهو في حقيقة أمره قد وصل إلى منزلة، إن لم نقل فيها منزلة العلماء، لكن هي منزلة عالية جدا في الحقيقة. وهذا الأمر الذي أقوله ليس أمرا متكلفا، يعني لا يتكلفه طالب العلم حتى يقال عنه مثلا أنه قد صار كذا وكذا، أو حتى يتصور في نفسه أنه من العلماء أو من طلبة العلم الكبار، لا، وإنما هو أمر يهجم على الإنسان يشعره حقا دون أن يتكلفه. فإذا وصل إلى هذه المرحلة فهذه هي المرحلة الكبيرة، نسأل الله من فضله. نعم.
التصدر خطأ، احذر التصدر خطأ،
تقل الأدب ده، أنا والتصدر قبل التأهل مش أدب. لا يعني تقول يعني مثلا رقم 56 رقم 57 إلى آخره. هذا الذي تكلم عليه الشيخ هو التصدر قبل التأهل، وهذا أيضا سبق الكلام عليه من قبل. لا ينبغي لطالب العلم أبدا أن يتكلم فيما لا يعلم، ويجب عليه أن يصرح بجهله في مواطن جهله، ومن لوازم ذلك أنه لا يتصدر قبل تأهله، لا يتصدر لشيء إما كتابة وإما خطابة وإما إلقاء، أي شيء في دين الله سبحانه وتعالى لا يجوز له أبدا أن يتصدر له إلا بعد أهله. نعم. هذا يرجع إلى حلم اليقظة الذي تكلم عليه آنفا، فإن من صور ذلك ما تكلم عليه هنا تحت عنوان التنمر بالعلم، وصورته أن يتقن الطالب مسألة أو مسألتين أو يحصل قاعدة أو قاعدتين فلا يتكلم إلا فيها أو فيهما، لا سيما في المجالس العامة التي يشار إليه فيها مثلا، أو يكون فيها بعض الأشياخ أو بعض من يشار إليه، فتجده يثير هذه المسائل لأنه يعلم أنه على دراية بها، ويعلم أنه إذا تكلم فيها فسيكون كلامه طيبا، وبالتالي يثني عليه الناس ويضعونه في منزلة عالية. فهذا أمر سيء لا ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به أبدا، وإذا عرف شيئا من دين الله تعالى فعليه أن يستحضر ما ذكرناه آنفا من سعة العلم، وعليه أن يتهم نفسه، وعليه أن يعرف أنه لا يمكن أن يحيط علما بكل شيء، فعليه أن يتواضع ويذل بين يدي الله تعالى، ولا يجوز له أبدا أن يتكبر على أقرانه ولا أن يدعي عليهم شيئا ليس عنده. نعم. الكاغد فتح الغين.
كما يكون الحذر من التأليف القادم من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانين والذي نهايته تحرير الكتاب، والحذر من الانشغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليته والنضوج على يد أشياخه، فإننا نستجد في دعاوى ونضج فيه من هوى، وأما الاشتغال بالتأليف النافع بمنظومة أهليته وتكمل أدواته وتعبد معرفه وتفرغ به بحثا وتعبد منه
هذا يرجع إلى مسألة التصدر قبل التأهل، فلن نعيد الكلام مرة أخرى. وكلمة الكاغد المذكورة بفتح الغين المعجمة هي القرطاس، والكلمة فارسية معربة كما قال الشيخ في الحاشية، وفيها لغة ذكرها بعض أهل العلم وهي الكاغذ بالغين المعجمة والذال المعجمة كذلك. نعم. هذا أمر هو من جملة التواضع والأدب الواجب بالنسبة لطالب العلم، وهو الموقف من وهم إمام أو عالم أو خطئهما. إذا وقف طالب العلم على شيء من ذلك فيجب عليه أولا أن يتحلى بالتواضع، ويجب عليه أيضا أن يشفق على نفسه، لأنه قد يكون في مكان هذا العالم أو هذا الشيخ الذي وقف على خطئه، لا سيما إن كان قد تقدمه في الطلب أو هو أعلم منه، فلا شك أن الأمر في حقه، أعني طالب العلم هذا، يكون أدعى إذا كان هذا الشيخ قد أخطأ في مسألة كذا أو كذا، فهذا في طالب العلم الصغير أولى وأحرى. فإذا وقف طالب العلم على هذا فيجب عليه أن يشفق على نفسه، ويجب عليه أن يتواضع لأنه قد يكون في مكان هذا العالم، فما أحب أن يعامل به فليعامل به ذلك العالم. أيحب أن يعامل الناس خطأه بالتشنيع والتشغيب والحط والتجهيل؟ لا يحب ذلك أبدا، فكيف يعامل به العالم أو الشيخ الذي وقف على خطأه؟ فهذا أمر يرجع إلى الإخلاص ويرجع إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح في طريقة التناول، كيف يتناول هذا الخطأ وكيف يتعرض له؟ لا بد أن يكون بالأدب، ولا بد أن يكون بالحسنى، يكتفي على مجرد ما تستدعيه الحاجة من بيان الخطأ فقط، لا يثير غبارا على هذا الإمام ولا يحط من شأنه ولا يجهله، فضلا عن إسقاطه وتبديعه. وهذا يكون بالدرجة الأولى في حق من؟ في حق علماء أهل السنة المعروفين بالاستقامة. وأما أهل البدع فإنه يشنع عليهم ويحذر منهم، حتى لو آل الأمر في خلال ذلك إلى شدة فلا بأس إن شاء الله، وعلى هذا مضى عمل السلف. فكلامنا هذا في حق أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لا بد أن يكون التعامل بهذه الحيثية. نعم. أصل كلامه هذا من كلام ابن القيم رحمة الله عليه، وقد أحال في الحاشية على مفتاح دار السعادة له، أعني ابن القيم. فابن القيم رحمه الله تعالى يذكر مقالة مشهورة هي نصيحة وجهها له شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال له: لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب الشبهات. إسفنجة طبيعة الحال تتشرب ما يرد عليها، فالقلب إذا كان كالإسفنجة وعرضت عليه شبهة فإنه يتشربها، ويصير أمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الفتن على القلوب: وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى قال صلى الله عليه وسلم في شأنه بعد: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. قال شيخ الإسلام: لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب الشبهات، ولكن اجعله كالزجاجة تمر عليه الشبهة ثم تنزلق. هذا معنى كلامه رحمه الله. فالزجاجة يمكنك من خلالها أن ترى الشيء الذي يمر عليها لأنها شفافة بطبيعة الحال، فيمكنك أن ترى هذا الشيء وتعرفه وتلاحظه، لكن لا يتشرب إلى الداخل، وإنما ينزلق على هذه الزجاجة حتى يعود هباء منثورا بعد ذلك. فكذلك طالب العلم مع الشبهة لابد أن يتعامل هكذا، لابد أن ينظر إليها من وراء زجاج كما يقال، يعرفها ويعرف حقيقتها ويعرف أصلها حتى يستطيع أن يرد عليها، لكن لا يتشربها في قلبه. وهذا في أغلب الأحوال، بل في كل الأحوال، ليس بيد أحد، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلى طالب العلم أن يعتصم بالله عز وجل، وعليه أن يكون مؤمنا تقيا مخلصا حتى يسدده الله تبارك وتعالى، فما أكثر ما يرد عليه من الشبهات. فلو أنه أحسن الظن بنفسه واستغنى عن توفيق ربه جل وعلا فإنه يضل، نسأل الله العافية. فإياك إياك أن تترك هذه الجادة العظيمة، إياك إياك أن تغمرك المعاصي ويضلك الشيطان وتحيد عن سبيل الله عز وجل، فهذه عاقبته وخيمة جدا. فلابد من دفع الشبهات، ولابد من تجنبها ما استطاع طالب العلم إلى ذلك سبيلا، لا سيما إذا كان في بدايته، لا يسوغ له أبدا أن يطلع على الشبهات، وأي داع لذلك. ولهذا نحذر أشد الحذر أن يقرأ طالب العلم المبتدئ لأهل البدع. أي شيء هذا؟ يقول: أقرأ حتى أعرف. تعرف ماذا؟ يعني الكتب الأخيرة التي صدرت في الفتن، كتاب ممدوح جابر وكتاب محمد يسري وكتاب فلان وكتاب فلان، ما لك ولها؟ لماذا تقرأها؟ لا تقول أقرأ حتى أعرف، لا، هذا غلط. ما يدريك، لعلك تتأثر، لعل شبهة من هذه الشبهات تؤثر عليك ولا تستطيع أن ترد عليها، فإياك إياك وهذه الأشياء. وأما طالب العلم الذي بلغ مبلغا من التأصيل والتقعيد ويستطيع أن يرد على هذه الأشياء، فإنه يفعل ذلك بقدر الحاجة وبنية سابقة صحيحة مع إخلاص وافتقار إلى الله تعالى، لأنه ليس معصوما، ليس محفوظا من الضلال، فلعله يتأثر، لعله يضل، فلابد من هذا كله بارك الله فيه. نعم. لا تفضل.
إن عدم النحو ثلاثة وقدر الموت موقوف على الناحي العالم ثلاثة ملاذ، فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: فعلموا عطية فإنها تزيد ذنوبه. قد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يربطون أولادهم على النحو، وقال الطبيب عن المصري قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب الأحمال فكتب عن الأحمال أحمال نقر صار الحديد بالثلاثية. وأشهد الرجل
الألكني الألكني
الألكني
هذه ليست نسبة، ليست نسبة، لا تشدد بالياء، بشر الحافي هذه صفة.
ولا تقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له تعالى من من قال 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 زيد بن عمر قال زيد بن عمر قال جئتني يا اخي بما قال قال يا امر نظر له وانما هذا رفض الهدى قال بئس هذا قد يصلكم لا حاجه لي فيه فهو الله العظيم الله العلم العمل.
هذا يرجع إلى أصل مهم جدا وهو تعلم العربية، ولعلنا تكلمنا في هذا من قبل. فتعلم العربية من أعظم المهمات في حق طالب العلم، وهو واجب على الكفاية في حق المسلمين. يجب على المسلمين وجوب كفاية أن يتعلموا لغة العرب، لأنها لغة القرآن، لغة السنة، لغة الدين. فإذا ضاعت هذه اللغة فكيف يفقه القرآن، وكيف تفقه السنة، وكيف يعرف الدين؟ فلا بد من هذا. فإذا تعلم طالب العلم العربية فيستحب له استحبابا شديدا، بل قد يصل في بعض الأحيان إلى الوجوب أن يتقن ذلك بحيث لا يلحن في كلامه كما قال الشيخ رحمه الله، أو لا يلحن في كتابته. هذا أمر مهم جدا، والتفريط فيه يؤدي إلى عيب في حق طالب العلم، حتى وإن قلنا مثلا إنه لا يسقطه أو لا يصيره جاهلا بحيث لا يستفاد منه، لكن هو عيب لا ينبغي أن يقع فيه طالب العلم الذي يتصدر لتعليم الناس. حتى الذين وقعت منهم صور كثيرة من صور اللحن من السلف، مع أنهم كانوا كبارا في رواياتهم وفي علمهم، لكن كان هذا في حقهم عيبا، كما هو موجود في تراجمهم وفي مواقفهم المشار إليها. ذكر المصنف هنا قول عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، تزيد في شرف الإنسان، تزيد في جاهه. كلما أتقن الرجل لغة العرب كلما كان شريفا معظما، والإنسان لا يسعى لهذا بطبيعة الحال، لكن هي من الثمار التي يورثها الله تبارك وتعالى لمن يتعلم هذه اللغة العظيمة. ويقال في هذا كما قال لنا بعض الأساتذة في الجامعة: إذا أردت أن تخاطب الملوك فخاطبهم بالعربية، لأن العربية هي لغة الملوك، تمام الكلام للملح يعني والفائدة العابرة. إذا أردت أن تخاطب النساء فخاطبهن بالفرنسية، وإذا أردت أن تخاطب الجنود فخاطبهم بالألمانية، هي اللغة التي تعلمتها، وإذا أردت أن تخاطب الملوك فخاطبهم بالعربية. هذا صحيح، يعني سبحان الله، كما قال الله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فكل لغة تشتمل على نوع مناسبة لخلق من خلق الله تبارك وتعالى، فسبحان من جلت آياته في هذا الكون. ثم ذكر بعد ذلك أنه ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن لشدة العيب وفحشه في هذا المقام. ثم قال أو ذكر عن الرحبي: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. أية عربية في هذه؟ يكتب لحان عن لحان، يكون الإسناد مسلسلا باللحانين، فأي لغة هذه؟ قال وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الألكني. الألكن هو الذي في لسانه عجمة لا يستطيع أن يقيم العربية، أو عنده عي في النطق، فالنحو يبسط من لسانه يقيم هذه العجمة التي حلت به. والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا لحن فإنه ليس أهلا للإكرام. قال فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. أجل العلوم ما يقيم الألسن، ما يصحح اللغة. في الحاشية هنا قال الشيخ: لبعض العلماء تعقيب على ما أنشده المبرد من أن أجل العلوم علم التوحيد، لكن الجلالة هنا نسبية إلى علوم الآلة، والله أعلم، والأمر كما قال رحمه. ثم قال بعد ذلك: وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. هذه وشبهها من العبارات التي وردت عن بعض السلف في كراهيتهم لتعلم علم النحو، إنما تحمل على المعنى الذي ذكر في كلام القاسم رحمه الله. قال: فإن أوله شغل وآخره بغي، هكذا ورد في معنى كلامه. في كثير من الأحيان مع الأسف الشديد يورث تعلم اللغة خاصة غرورا، وهذا تجدوه في الأزاهرة مع الأسف الشديد. الأزاهرة من شدة تخصصهم في اللغة وتعمقهم فيها تجدهم يغترون على غيرهم ويستطيلون عليه، يقولون: انظر فلان مثلا، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها خمسة أوجه، يعني ما يعرف شيء، خلاص إذن فهو جاهل. أي شيء هذا؟ في قضية مثلا اسم إن المؤخر أو اسم كان المؤخر، لابد من الانتباه لهذا، لأنه فيه يعني الحن فاحشة، نسأل الله العافية. يعني إذا أردت أن تقول مثلا: كان في البيت رجل، كيف تعرب رجل؟ كيف تضبطها؟ رجل، لابد من هذا، يعني ما تمشيش على ظاهر الكلام. كان يبقى بعدها الاسم بعدها الخبر، يبقى كان في البيت رجلا، لا غلط، كان في البيت رجل. طيب لما تقول إن في البيت رجلا، لأن اسم إن ده منصوب، ففي هذه الحالة مؤخر. فالشاهد، بعض الناس أو كثير من الناس يخطئون في هذا، يخطئون في مثل هذه المواطن. كذلك في قضايا النعت والتابع ونحو ذلك، هناك أخطاء كثيرة جدا، فتجدوهم يستطيلون على الناس: فلان لا يعرف كذا، وفلان لا يحسن كذا، وفلان لا يقرأ كذا، وفلان لا يعرف كذا. كل هذه أشياء وإن كانت في أنفسها عيبا كما أشرت إليه، لكنها لا تؤدي إلى نبذ الحق الذي مع أمثال هؤلاء، ولا تبيح لأحد أبدا أن يستطيل عليهم أو يغتر عليهم أو يحقرهم. هذا من الكبر الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن صاحبه لا يدخل الجنة أبدا. فالأمر خطير. فإذا كان تعلم النحو يؤدي إلى مثل هذه العاقبة، فقد دخل في حيز المحرمات. وليس الأمر في هذا مقصورا على النحو، بل في كل شيء، في كل علوم الشريعة. وليس الذم في هذا عائدا إلى نفس العلوم فتنبه، وإنما هو عائد إلى حالة الإنسان. فمن تعلم علما نافعا يريد به أمرا غير نافع، فضلاله إنما يعود على نفسه، وعاقبته السيئة إنما تحور عليه. وأما العلم النافع في نفسه فهو نافع أبدا، فلابد من الانتباه لهذا. كذلك أيضا بشر الحافي رحمه الله، وإن كان كلامه في الحقيقة يعتبر من الزلات لأنه لا وجه له إطلاقا، قيل له: تعلم النحو. قال: أضل. قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ فقيل له: يا أبا نصر، ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب، لا حاجة لي فيه. هذا لا يقبل من بشر رحمه الله تعالى، وهو من الأخطاء والزلات، إن صح هذا عنه، وهو موقف مشهور جدا يذكره العلماء. ليس في هذا أي كذب، وإنما هو من باب التمثيل كما ذكر عن القائل في هذا الموقف: وإنما هذا أصل وضع، يعني أتينا بمثال حتى نطبق عليه القواعد. ضرب زيد عمرا، إذا أردت أن تعكس المسألة حتى تبين أن أمرا مثلا يمكن أن تطرأ عليها الحالات، كذلك في الأمثلة المعروفة التي يمثل بها الناس في هذه المواقف، كل هذا لا بأس به إطلاقا، وليس من طائلة الكذب أبدا. فالشاهد من كل هذا أن تعلم العربية أمر لا بد منه لطالب العلم، وعليه أن يحرص في ذلك على تجنب اللحن في كلامه وكتابته ما استطاع إلى ذلك سبيل. نعم. هذا يرجع أيضا إلى التصدر قبل التأهل، فإن من جملة ذلك أن يخرج الرجل فكرته أو مبدأه قبل نضوجه في ذهنه، قبل أن يعطيه حقه من البحث والتحري والتدقيق، وهذا أمر سيء جدا. لا ينبغي لطالب العلم أبدا أنه كلما مر بذهنه شيء اعتمده، وكلما تفكر في مسألة اعتمد فكره هذا، لا سيما إذا أبلغه للناس في كلام أو كتابة أو نحو ذلك، هذا خطير جدا ما ينبغي أبدا. ولهذا تجد أمثال هؤلاء يتخبطون يتناقضون، اليوم يقول كذا وغدا يقول بضده، وبعد غد يرجع إلى قوله الأول، وبعد شهر يعود إلى قوله الثاني، وبعد سنة يحدث قولا ثالثا. أي شيء هذا؟ هذا لا يليق أبدا. من أين أتي ذلك الرجل؟ أتي من تسرعه، من عدم إتقانه للمسائل، من عدم تحريره لها، من عدم تأصيله لها. فإياك يا طالب العلم أن تكون كذلك. وما أحسن تعبير الشيخ رحمه الله عن هذا الأمر بأنه إجهاض، كأنك أجهضت هذه الفكرة أو أجهضت ما توصلت إليه، كإجهاض الجنين. الجنين إذا نزل قبل نموه فإنه يجهض ويموت، فكذلك الفكرة إذا أخرجت قبل نضوجها أو قبل استوائها فإنها تموت وتضل الناس. نعم.
الثالث وتكون الإصراريات الجديدة. أحوال الإصراريات الجديدة التي نرتجت من التفكير من يعود مرصان ليشد من لا يتنقع من الإصراريات القديمة. إن هذه فرصة عبدها لبيان النبي صلى الله عليه وسلم الموصل منها ونحفظ لنا الحول فيها. أما الجريدة المتغيرة بالفكر الإسلامي فيشر المحض وبلاغ المتشدد، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وقبلت لنا أنها أقارب فقر أن تقع فيها وفضل المسلمين شرها.
أما الإسرائيليات القديمة فشأنها واضح. الإسرائيليات التي كان السلف يستعملونها أحيانا أو كانوا يوردونها أحيانا، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذه الإسرائيليات القديمة شأنها معروف، وإنما الإسرائيليات الجديدة فشر محض كما قال الشيخ رحمه الله، ليس فيها تردد، ليست مستوية الطرفين، وإنما هي شر محض وباطل محض وضلال محض. فإياك وهذه الأشياء. وهذا نوجهه بالدرجة الأولى إلى طلبة العلم الذين يكون لهم نوع من ممارسة النتاج الاستشراقي، وهذا يحدث في الجامعات، في الجامعات والأكاديميات، في مجال التخصص، في مسائل، في مجالات العقيدة ومجالات الفلسفة، مجالات الدعوة. فقد يكون هناك طالب علم سلفي يدرس في مثل هذه الأماكن لحاجة له أو مصلحة له إلى غير ذلك، فيعنى بمثل هذه الأشياء، يطلع على كلام المستشرقين، يطلع على كلام الملحدين، يطلع على كلام أعداء الإسلام. فعليه أن ينتبه أشد الانتباه، ولا يجوز له أبدا أن يأخذ كلامهم هذا على أنه مسلم، بل كله كذب وكله دجل وكله ضلال وكله جهل. إنما مثلهم كمثل الكاهن، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتيه الخبر من السماء فيكذب عليه 100 كذبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحق الذي عندهم نادر جدا في الباطل المحض الكثير الذي يقولونه ويكتبونه، نسأل الله العافية. فمن هؤلاء حتى يعتمدوا؟ من هؤلاء حتى يستند إليهم؟ وها أنتم ترون أذنابهم الذين يتأثرون بهم كسيد قطب والعقاد وطه حسين وغيرهم من الضلال، كيف كانوا يعتمدون عليهم ويستشهدون بهم ويتتلمذون على أيديهم، وبئسة التلمذة، فعادوا إلى بلاد الإسلام ضلالا، أضلوا الناس ومرقوا عن الدين، نسأل الله العافية. فإياك أن تتمسك بهذه الأشياء أو أن تأخذها بعين الاعتبار، ولكن في المقامات المعينة كما أشرت إليه آنفا، إذا كنت في مقام رد على شبهة أو تناول لكلام باطل فإن هذا له مقام، وأما أن يؤخذ كلامهم على جهة التسليم أو الاعتماد فليس المقام أهلا لذلك أبدا، وليس هم أهلا له على الإطلاق. نعم.
وهل قال الحكم فتعظم يتجددون هؤلاء من العباد فقص عليهم القول وقال راعون فتجددهم قال احمد بن الصلت ابو معاذ بن حليه.
تكلمنا مرارا على تحريم الجدل وأنه ليس من شيمة المسلم فضلا عن طالب العلم، وها هنا أمر زائد ذكره الشيخ وهو ما يسمى بالجدل البيزنطي نسبة إلى البيزنطيين أو الرومانيين، وهذا هو الموقف المشهور الذي يذكر عنهم أنهم كانوا يتحاورون في جنس الملائكة أو نحو ذلك من المسائل التي لا فائدة فيها ولا عدو على أبواب بلدتهم. فهذا المثل يضرب لمن اشتغل بأمر لا فائدة فيه على حساب أمر الفائدة الحقة فيه، أو يشتغل بهذا الأمر العبث وهناك خطر ينتظره فيضرب له هذا المثل، يقال هذا جدل بيزنطي أو هذا رجل يتشبه بهؤلاء إلى آخره. فالجدل إذا كان على هذه الشاكلة فهو أشد ذما وأشد قبحا، وفاعله ينسب إلى السفاهة وقلة العقل فضلا عن الجهل والبعد عن العلم. نعم.
الخامس والسدود لا ضائفية ولا حسية يعقل ولا يطلق عليها. على الإسلام يفتح سنة سورة الثاني والسلام. فيقال العلم فرق الله فيك وفي علمك أصول العلم ورب العالم فرد الله تعالى على طريق السلف. ولكن الله مثلا تلك معارف تخرج من أنفع إلى الضوائب والضيقة. فالإسلام كله لا إخلاف ومن هذا والمسلمون جميعهم مستمع من غير الله مع الجماعة فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وعند ذلك فصل بعد فتكون هذا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية فاعطوا سلطانا والملائكة والقضاء عليها. فمن قال العلم على الجنة فقد أثر وكتاب السنن
هذا أمر مهم جدا ولعله ختام المحاذير تحت هذا الفصل. نعم هو كذلك. هذا الأمر تكلم عليه الشيخ رحمه الله في سياق ذم الطائفية والحزبية، وله كتاب خاص في ذلك وهو حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات الإسلامية، وهو من أحسن تآليفه رحمه الله وأكثرها فائدة، وهو كنحوه من مثل هجر المبتدع والرد على المخالف يعد شوكة في حلوق المبتدعة الجدد الذين لا يأخذون إلا ما لهم ولا يذكرون عن الشيخ رحمه الله إلا مثل تصنيف الناس والخطاب الذهبي ونحو ذلك، فهذا كله من ضلالهم وانحرافهم. وكما قال السلف أهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. فالشيخ رحمه الله من أعظم الناس نهيا عن الحزبية والطائفية، ومن أعظم الناس ذما للجماعات والأحزاب، وكتابه المذكور من أنفس ما كتب في ذلك، بيّن رحمه الله فيه مفاسد الحزبية وأضرارها بما لا تجده عند غيره رحمه الله. فليس في الإسلام حزبية وليس في الإسلام طائفية، والأصل في ذلك نهي الشرع عن التفرق والاختلاف وأمره بالجماعة والائتلاف، فكل دليل ورد في ذلك فهو دليل على تحريم الحزبية. فما تسمعون الآن من جماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب كذا هذا ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في قليل ولا في كثير. والذين يفعلون هذه الأشياء وينتسبون إلى السنة هم أبعد الناس عن السنة، لم يشموا للسنة رائحة ولم يشموا للعلم رائحة ولم يفقهوا من دين الله تعالى شيئا. فلا بد أن تعرفوا هذا. والطائفية التي نتكلم في ذمها لا تقتصر على الطائفية بالمعنى الجماعي، ولكن هناك طائفية أيضا بالمعنى الفردي، وهي أكثر خفاء وأشد ضررا، لأن أضرار الجماعات واضحة عند عموم طلبة العلم السلفيين بحمد الله تعالى، ولكن كثير منهم مع الأسف الشديد يقعون في الطائفية الفردية في التعصب للمشايخ، يعظمون شيخا يعظمون كبيرا يعظمون عالما لا يقبلون فيه قولا ولو بالحق، يأخذون منه كل شيء من غير تمحيص ومن غير تدقيق، وإذا بين أحد شيئا من أخطائه فإنه ينسب إلى الطعن فيه وإسقاطه. هذه سمة مع الأسف الشديد صارت غالبة عند طلبة العلم وصارت منتشرة مع الأسف الشديد، لا تكاد تجد أحدا من أهل الإخلاص والإنصاف ولا تكاد تجد أحدا من أهل التجرد والاحتساب. فهذه الطائفية أخطر من الطائفية الجماعية، وهذه الحزبية أخطر من الحزبية الجماعية ولا يكاد ينتبه لها أحد ممن يقعون فيها. فإذا اتخذت لك شيخا أو رأسا أو عالما من العلماء المعروفين الموثوق بهم فإياك أن تتصور فيه العصمة، كما نقول في من سبقنا من العلماء والأئمة. ليس الأمر أننا نقصر هذا على الأئمة الأربعة وحدهم أو على فلان أو فلان من الأقدمين، ولكن هي سنة مستمرة في كل علماء المسلمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. كل عالم من علماء المسلمين يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، يطلع على أشياء وتعزب عنه أشياء، فلابد أن تقع منه الهفوة، ولابد أن تقع منه الزلة، ولابد أن يصدر منه الخطأ. وهو بحمد الله تعالى إذا صدر من أمثالهم فهو مغمور في بحار فضائلهم ولا ينبه عليه إلا بالطريقة التي ذكرتها آنفا. فما الأمر؟ ما المشكلة؟ لماذا نضخم القضية؟ ولماذا نتصور في المشايخ أنهم لا يخطئون؟ ولماذا نتعصب لهم ونعظمهم أكثر من غيرهم؟ ولماذا نمتحن الناس بهم؟ مع الأسف الشديد تجد فلانا من طلبة العلم يحب الشيخ فلانا، أو دعك من المحبة، يجد فيه بحسب ما يظهر له أنه عنده علم أو عنده فائدة أو أنه أعلم من غيره. خلاص، هذا اعتقادك، أنت حر فيه، طالما أنه لم يجرك إلى محرم فلا بأس ابتداء، لكن لا يجوز لك أن تعقد عليه الولاء والبراء، لا يجوز لك أبدا أن تفرق إخوانك بسببه. فمن وافقه فأنت معه، ومن خالفه فأنت ضده. أي شيء هذا؟ هذه حزبية سوداء، هذه حزبية مقيتة ليس لها أصل في الإسلام ولا في السلفية أبدا. وهذا من الغلو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وقع به الشرك في الأمم السابقة. ما وقع الشرك إلا من هذه الطرائق، وما وقع الكفر إلا من هذه الطرائق، فاحذر. فإياك أن تقع في هذه المسالك. ومن رأيته من إخوانك أو من طلبة العلم أو من المنتسبين إلى طلب العلم يصنع شيئا من ذلك، فعليك أن تنصحه برفق، وعليك أن تدله على الخير، وأن تصرفه عن هذا الشر الذي يحيق به، نسأل الله العافية. فلا نريد، بارك الله فيكم، أن نصير إلى أحزاب، حزب فلان وحزب فلان، ليس حزب النور ولا حزب الحرية ولا حزب البور ولا حزب كذا، لا، ولكن حزب الشيخ فلان وحزب الشيخ فلان وحزب العالم فلان وحزب العالم فلان. نوشك إذا لم ننتبه أن نصير إلى هذا، نوشك إذا لم نحذر أن نصل إلى هذه الهاوية، نسأل الله العافية. فعليكم، على كل واحد منكم، أن يجعل من نفسه عليه واعظة، وأن يجاهد نفسه في مثل هذه الأشياء، وأن ينصح إخوانه بقدر المستطاع. وعلى المرصدين لتعليم الناس أن يراعوا هذا الأمر، لأن منهم مع الأسف الشديد من لعله يفرح بذلك، يقول ما شاء الله، الناس يعظمونني، الناس يبجلونني، الناس يقولون علي كلام طيب، وده من تبجيل الدين، وده من تعظيم الدين. هكذا يسول له الشيطان، هذا من تلبيس إبليس على الناس، يزين له ويسول له أن هذا من تعظيم الدين، وأن هذا أمر طيب، وأن هذا الذي يصنعونه ليس حراما. فعليه أن ينتبه، ولابد له أن يراعي من يجلسون إليه ومن يتعلمون بين يديه، لابد أن يؤصل فيهم هذا الأمر. إياكم أن تتعصبوا لفلان، إياكم أن تتعصبوا لفلان، إياكم أن تعظموا فلانا فوق القدر، لابد من كل هذا. فالطائفية والحزبية اللتان نتكلم عليهما ليستا مقصورتين على الجماعات، ليستا مقصورتين على المعنى التجمعي أو على معنى البيعة لغير الحاكم الممكن أبدا، وإنما هي موجودة في هذه الأمة وخفية، قل من يتفطن لها. فعلينا أن نحارب الطائفية الفردية أكثر من محاربتنا للطائفية الجماعية، وعلينا أن نحارب حزبية الأشخاص وحزبية المشايخ أكثر مما نحارب حزبية الجماعات، نسأل الله العافية من كل سوء. وهذا الذي تكلم به الشيخ رحمه الله في ذم الطائفية والحزبية لا يصدق على السلفية كما هو ظاهر كلامه، وقد رأيتم في بداية هذه الرسالة أنه عقد فصلا أو مبحثا في أوائلها يأمر فيه طالب العلم أن يكون ماذا؟ أن يكون سلفيا. فهذا الذي نتكلم فيه ليس للسلفية علاقة به، لأن السلفية ليست جماعة وليست حزبا وليست طائفة وليست فرقة، إلا إذا قيل عنها شيء من ذلك بالمعنى المحمود، إذا قيل الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، حزب الله، لكن ليست كالجماعات والأحزاب التي يحصل فيها تكتل وبيعة لغير الحاكم وعقد للولاء والبراء، ليس في السلفية شيء من ذلك أبدا، لأن الولاء والبراء إنما هو على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف، هذا هو الذي يعقد عليه الولاء والبراء. وأما هذه المعاني التي تدخل في السلفية زورا، تجد من المنتسبين إلى السلفية من يتحزب لفلان أو يتعصب لفلان أو يعقد الولاء والبراء على فلان، فهذا ليس من السلفية، وإنما هو صنيع شخصي لا يعود إثمه إلا على صاحبه، ولا يخاطب فيه إلا صاحبه، لا ينسب شيء منه إلى السلفية ولا إلى دين الله تعالى. نعم.
وإن السلفية
ونجم والمقصود أنه لا يصل إلى ذلك إلا بمفارقة هذه الأحزاب، هذا هو المقصود، ليس المقصود من كلامه أنه يكون كذلك مع وجوده في الحزب، كيف يكون هذا؟ وبهذا تعرفون ضلال من قال فلان إخواني ولكنه سلفي، يعني إخواني من حيث الجماعة أو من حيث الحزب أو من حيث المنهج ولكنه سلفي العقيدة، هذا خطأ، هذا ضلال، ليس له أصل في دين الله تعالى، لأن العقيدة السلفية نفسها تذم الأحزاب وتذم التفرق في دين الله تعالى، فليس هناك مغايرة بين العقيدة والمنهج في هذا الإطار، في مثل هذا المقام ليس هناك مغايرة بين العقيدة والمنهج، لا يمكنك أن تقول أبدا فلان إخواني المنهج أو تبليغي المنهج أو تكفيري المنهج ولكنه سلفي العقيدة، كيف يمكن أن يجتمع هذا وذاك؟ نعم.
قال ابو القيم رحمه الله تعالى عن علامة أهل العبودية، العلامة الثانية
وعن خانكاه بمعنى الرباط، يعني بمعنى المكان الذي يجتمع فيه. نعم.
وعن الرباط وعن
ما يخبأ عنده
ولا يكون بكل أحد
غير غير
المشروع. ولا مشرعين على
هذا كلام ابن القيم رحمه الله في المدارج، وهو من الكلمات المشهورات التي تذكر في مقامنا هذا في مقام ذم التحزب والطائفية. وكلامه كما ذكرت آنفا لا ينسحب إطلاقا على السلفية، لا يمكن أن يفهم مثلا من كلامه رحمه الله بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة إلى آخره، لا يفهم من كلامه إطلاقا أنه ينسحب إلى السلفية. كيف وقد قال وعن مذهبه قال تحكيم السنة؟ والسلفية هي السنة، ليس هناك فرق بينهما، وإنما هو عدول إلى مجرد التسمية للحاجة التي اقتضت ذلك. والسلفية تسمية عتيقة ذكرها السلف أنفسهم، يعني السلفية تنسب إلى السلف، تنسب إلى القرون الفاضلة، فهذه القرون الفاضلة نفسها كانت تستخدم هذه التسمية وكانت تعتز بها، كمثل قول الزهري رحمه الله كان خيار الأمة أو كان خيار سلف هذه الأمة يمتشطون بأنشاط من عظام الفيل، وكمثل قول ابن المبارك رحمه الله دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. إذن فالسلف أنفسهم كانوا يستخدمون هذه النسبة، وعلى هذا جرى عمل العلماء من بعدهم من غير نتيج. فالسلفية والسنة وجهان لعملة واحدة لا فرق بينهما أبدا، تقول السنة وتقول السلفية من غير فرق إطلاقا، وإنما هو عدول إلى مجرد التسمية، بخلاف التسميات الأخرى التي تباين السنة أصلا وتباين الدين الحق أصلا، كمثل المعتزلة والجهمية والرافضة والمرجئة والقدرية والخوارج وما استحدث في هذه الأعصار من البهائية والقاديانية، فضلا عن الأحزاب والجماعات المستحدثة، فكل هذا مباين لدين الله تبارك وتعالى على اختلاف دركاته بطبيعة الحال. الشاهد أن كل هذا ليس من الإسلام أبدا، وليس بينه وبين السنة نسب ولا صهر، فكلامنا إنما ينصب على هذه الأشياء، لا ينصب على اسم السنة أو على اسم السلفية أو نحو ذلك من التسميات الطيبة كأهل الحديث أو الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. كل هذا لا بأس به، لأن كل هذه التسميات تعود إلى مسمى واحد تتفق في معنى واحد، وإنما هو اختلاف لفظي فحسب. نعم.
الأول
كل ما تقدم في هذه الحلية الطيبة يعد مرشدا إلى هذا الذي ذكره الشيخ في الخاتمة. فإذا تخلى طالب العلم بالآداب الطيبة في الجملة وتخلى عن الأخلاق السيئة في الجملة فإنه يتجنب هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فهذه الأشياء لا بد من تجنبها، لا يجوز أن يحرص عليها مسلم فضلا عن طالب علم، لا بد من البعد عن هذه الأشياء، لا بد من مجانبة هذه الأخلاق المذمومة حتى يحصل الفلاح إن شاء الله تعالى. وأنا أقتصر في مقام هذا فقط على التنبيه على مسألة نقل الكلام والنميمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فإن النميمة ضابطها كما قال أهل العلم نقل الكلام إلى الغير على جهة الإفساد، هذا هو الضابط. فليس من النميمة نقل الكلام لفائدة شرعية، نقل الكلام لفائدة تعود إلى الناقل أو إلى المنقول إليه أو حتى إلى المنقول عنه. قد ينقل كلام عن شخص على سبيل معرفة حكمه في الشرع هل هو صواب أم خطأ، قد ينقل كلام إلى شخص على سبيل أنه مضر به يورثه ضررا ومفسدا، قد ينقل كلام عن شخص على سبيل تنبيهه ونصحه، فالنية في هذه الحالة فارقة. كما نتكلم أيضا في الغيبة، فالغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، ثم استثنيت الحالات المعروفة بالنصوص الشرعية والتقريرات العلمية، فالنية فارقة في هذا الذي نتكلم فيه. ولا ينبغي لطالب العلم أبدا أن يشتغل بهذه الأشياء فوق الحاجة، لأن الشيطان له مدخل يزين له مثلا أن هذا الذي تصنعه ليس من الغيبة وليس من النميمة فيستكثر ويتوسع، وهذا مذموم، بل يقتصر فقط على ما فيه الفائدة الشرعية، يقتصر على ما فيه الحاجة الشرعية من غير زيادة ولا نقصان. فلا يجوز له أبدا أن يشغل نفسه بالكلام في الناس من غير فائدة، لا يجوز له أن يشغل نفسه بنقل الكلام بين الناس من غير فائدة، هذا الأمر في أصله محرم. فلا ينبغي لمسلم أن يتصف به فضلا عن طالب العلم، وإنما ديننا بحمد الله تعالى منضبط ومقيد، حدوده معروفة وقواعده معروفة، والعلم هو الذي يوصلك إلى هذا، العلم هو الذي يوصلك إلى معرفة الحدود الشرعية والضوابط الشرعية، متى تتكلم، متى تسكت، متى تنقل الكلام، في أي مقام تنقله، في أي وقت تنقله، لمن تنقله، العلم هو الذي يضبط عندك هذه الأمور كلها. وأما التوسع في هذه الأشياء أن يصير طالب العلم مع الأسف قفازا في المجالس، يقفز من هنا إلى هنا إلى هنا، انظر فلان قال كذا وفلان فعل كذا، ورأيت الشيخ فلان رد على الشيخ فلان والشيخ فلان فعل كذا، ما لك لهذه الأشياء؟ لا تتتبع هذه الأمور، لا تتتبع هذه المستجدات التي تحدث على الساحة، كل هذه أشياء لا حاجة لك فيها، وغالبها فتن، نسأل الله العافية، غالبها فتن، ليس فيها فائدة شرعية، ليس فيها حاجة شرعية، فما لك ولهذه الأشياء؟ لا تتتبع ما يجري على صفحات العنكبوتية، لا تتتبع ما يجري من الفتن والكلام فيما بين المشايخ، أقصر عن هذه الأشياء واشتغل بنفسك واطلب العلم واطلب العمل كما قال الشيخ رحمه الله، حتى تكون إن شاء الله تعالى من المفلحين الراشدين. هذا تمام الكلام على هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين. أغلق في إن شاء الله تعالى. بالنسبة للردود ستتوقف، وعسى أن تعود بعد حين إن شاء الله. إن شاء الله تعالى بناء ابتداء من الأسبوع المقبل سيكون مكان الحلية رسالة السنة للإمام الحميدي، رسالة السنة للإمام الحميدي رحمه الله.